السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين. تقبل الله منا ومنكم. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من الفائزين في رمضان المقبولين، وأن يجعلنا ممن اعتقت رقابهم وغفرت ذنوبهم وتقبلت أعمالهم في رمضان. إخوتي، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حالكم بعد رمضان؟ ولعل السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الأيام: أين ذهبت حلاوة رمضان؟ ألا تشعرون أيها الإخوة أن بعد رمضان ذهبت هذه البهجة؟ كان في رمضان إحساس بالبهجة في الحياة، بالبهجة في النفوس، بالبهجة في العبادات في المساجد. كان في نوع من أنواع التلألؤ للأعمال الصالحة في القيام وفي ذكر الله وفي تلاوة القرآن وفي الدعاء وفي الصدقات على الفقراء. كان في نوع بهجة حاصلة وواضحة ومتلألئة وتجمع الناس بعد رمضان، كأن الأنوار خفتت والنفوس بدأت يحصل لها نوع فتور. فلذلك نريد أن نقف الليلة وقفة مع منهج للثبات بعد رمضان. ولنثبت بعد رمضان لابد أن نعرف ثمرات رمضان، ونثبت على هذه الثمرات أو نستفيد من ثمرات رمضان. ونحن في هذا البرنامج أهل مدارج السالكين، نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا ممن يسلكون طريقه بالحق والصبر. لابد أن نستفيد أيضا من منهج المدارج في هذه المسألة. والفائدة الأولى من ثمرات رمضان هي اليقظة. اليقظة وهي المنزلة التي نعيش فيها كانت هي الظاهر الواضح في عبادات رمضان. لما علم الصائم أنه لن تغفر ذنوبه إلا إذا صام إيمانا واحتسابا، كان هناك نوع يقظة للنية، يقظة للنية واضحة أن يحتسب الإنسان ويبدأ الصيام، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، فأن يكون يقظ في احتساب أنني أصوم إيمانا واحتسابا ليغفر لي ما تقدم من ذنبي، أن أقوم رمضان إيمانا واحتسابا ليغفر لي ما تقدم من ذنبي، أن أتحرى وأبحث عن ليلة القدر في العشر الأواخر، والكلام على أنها كانت ليلة 23 ولا ليلة 25 ولا ليلة 27. هذه اليقظة نوبة صحيان حصلت في الأمة في رمضان، نريد أن تستمر معنا هذه اليقظة. كثيرا ما كان يقف الإنسان في العمرة ويرفع إيديه ويقف ليستحضر النية أن أنا أنوي أن أنا أصلي بالمغرب ده، اللهم إني أحتسب عندك أجر 100,000 صلاة، 100,000 وتر، هكذا اليقظة هذه نريد أن تستمر معنا بعد رمضان، أن يكون القلب متيقظا للعبادات ولانتهاز الفرص وللبحث عن محاولات أخرى لمغفرة ما تقدم من الذنوب، مثلا التسبيح 100. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الأحاديث والوعود وأمثالها نسوقها للذين فتروا بعد رمضان، نقول لهم لا، الفرصة ما ضاعتش، ما زالت الفرص قائمة وإن ذهب رمضان، ما زالت الفرص كثيرة، ما زال الأمل معقودا على أن يغفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا، ما زالت هناك وعود على هذا بمغفرة الذنوب وعتق الرقاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، حين يصبح أصبحت وحين يمسي أمسيت، اللهم إني أمسيت، خلي أدم إحنا في المساء بقى، اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. صلى الله عليه وسلم 4 مرات اعتقت رقبته من النار، مرة اعتق ربعه، مرتين اعتق نصفه، 3 مرات اعتقت 3/4، 4 مرات اعتق من النار. فما زالت الوعود قائمة، ولكن نريد اليقظة في تحري مثل هذه الأعمال. أيضا من الوعود على مغفرة الذنوب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني بغير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب، الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني بغير حول مني ولا قوة، من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. الذكر بعد الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، غفرت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. الذكر بعد كل صلاة، ملازمة الذكر عموما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك أيضا عبادة مهجورة ودي كلها اكتشافات رمضانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح في دبر صلاة الغداء الصبح، صلاة الصبح، من سبح في دبر صلاة الغداء 100 تسبيحة وهلل 100 تهليلة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. انك تقول سبحان الله 100 مرة ولا إله إلا الله 100 مرة الصبح بعد صلاة الصبح، سبحان الله 100 مرة ولا إله إلا الله 100 مرة. أيضا اليقظة في أثناء العبادة نفسها، بعد تحري العبادات التي تغفر بها الذنوب نحتاج إلى يقظة في أثناء العبادة نفسها، التركيز. أنا قلت امبارح أن من الاكتشافات الرمضانية اكتشفت أن المسلمين لا يسمعون القرآن فعلا في رمضان ده. إنسان لما سمع القرآن حسيت أن في آيات كثيرة كأني أسمعها لأول مرة في حياتي، آيات عجيبة جدا ملو القرآن. فلذلك أريد أن يجعل كل منا لنفسه كل يوم وردا من القرآن يسمعه، مش يقراه، عند ورد بيقراه، ورد بيحفظه، ورد بيراجعه، ورد يسمعه. يجعل مصحف كده أشرطة أو مصحف على الصوانة، كل يوم يسمع نص ساعة سماع، بس سماع بتركيز، تلت ساعة يسمع قرآن، اسمع اقعد اسمع بتركيز واضغط وعدها تاني واسمعها واضغط سيبنا من السماع اللي في العربية لنص ضايع بين التليفونات وبين تركيز في الطريق والكلام مع الناس والالتفات للمناظر، لا، سماع في خلوة، محتاجين نسمع قرآن، نركز في سماع القرآن ونخلي القرآن يتوغل إلى قلوبنا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الفائدة الثانية اللي استفدناها من رمضان ونريد أن نحافظ عليها بعد رمضان، المداومة على العمل. ربنا أراد أن يبقى 30 يوم صيام وراء بعضهم، شهر أو 29 يوم وراء بعض، كل يوم صايم من الفجر للمغرب، كل يوم قايم صلاة التراويح، كل يوم بتسحر في السحر، كل يوم قاعد منتظر المغرب عند الفطار. المداومة على العمل هذه أثمرت، جابت نتيجة. بعض الناس بعد رمضان بينسى هذا العمل، تفلت من الدين لأنه كان عامل هدفه رمضان فحقق رمضان وانتهى هدفه. الحقيقة أن رمضان مش هدف، ده رمضان تدريب على الاستمرار. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومه، وكان إذا عمل عملا داوم عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى مرة ركعتين بعد العصر داوم عليهم، وسئل إيه ركعتين دول؟ كان ركعتين فتوبة سنة الظهر صلاهم بعد العصر، لكن الرسول ثبتهم لأنه كان يحب إذا عمل عملا، كان إذا عمل عملا أثبته، داوم عليه يعني. فلذلك 30 يوم في رمضان لتعليم المداومة، للتدريب على المداومة، لتثبيت الأعمال. فلذلك أنا عايزك بعد رمضان تثبت صحيانك في السحر، تبقى ده أمر ثابت، كل ليلة قبل الفجر بساعة أنت صاحي، يبقى معاد الفجر مش 4:15 بقى، لا 3:15 تصحى، سواء تسحر أو ما تسحرش، تصلي وتذكر وتقرأ قرآن، تصحي أهلك، تبقى جاهز قبل الفجر بساعة. الفائدة الثالثة اللي استفدناها في رمضان حب المسلمين، ظهر في رمضان تعاطف المسلمين وتآلفهم وتقاربهم، ظهر في رمضان صلة الأرحام والتواصل الأسري والاجتماع على الطعام والعزومات والحفلات. اللي ظهر في رمضان المسارعة لخدمة المسلمين ومساعدة الفقراء والمساكين وموائد الرحمن وغير ذلك. ظهر في رمضان مساعدة المسلمين على السير في الطريق إلى الله وتعليم القرآن وحلقات القرآن واجتماعات التهجد. الكلام الجميل ده عايزينه يستمر. احنا بنقول إذا كان من مقومات العمل في رمضان كان جماعية الطاعة، إن كان كل الناس صايمة وكل الناس بتصلي التراويح، كل الناس بتقرأ في المصاحف، فلذلك ده شجعك إنك تشتغل، اعمل لك مجموعة اشتغل معها، زوجتك وولادك وأخوك وأختك وزوج أختك ومرات أخوك، اتجمعوا كلكم كده واعملوا مجموعة، تقعدوا مع بعض تقروا كل يوم أو كل يومين مرتين في الأسبوع، تقروا قرآن، تصلوا، تصوموا وتفطروا مع بعض وتعزموا بعض، الاثنين والخميس يبقوا ثابتين طول السنة. وهكذا أيضا شهر رمضان كان شهر حسن الظن بالله، كل الناس مستبشرين أن ربنا هيغفر لهم، أنهم يلاقوا ليلة القدر، مستبشر أن الدعاء مستجاب وأن في دعوة مستجابة. حسن الظن بالله ده عايزينه برضو يستمر لأنه كان مشجع على العمل. أيضا شهر رمضان مع حسن الظن في بالله كان أيضا فيه الخوف والانكسار من والصيام عمل كسرة لطيفة للقلب وجعل الإنسان في محبة وقرب من الله سبحانه وتعالى. الفايدة السادسة الحرص والمسارعة والدقة. في رمضان أذان المغرب الساعة كذا، دقة. أذان الفجر الساعة كذا، تمتنع عن الأكل. الدقة، الدقة المفقودة في حياة المسلمين في هذه الأيام، وأيضا المسارعة في أن الإنسان إذا أذن المغرب الكل جاهز للفطار، إذا أذن الفجر الكل ممتنع. المسارعة والدقة شيء جميل نحتاج أن هو يستمر معانا أيضا بعد رمضان. تعلمنا في رمضان الصبر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصوم نصف الصبر، ومن أعظم منازل الصبر الصبر على الطاعة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وجدنا ألذ عيشنا بالصبر، وقال ربنا الرحمن آمرا فاعبده واصطبر لعبادته. الصوم نصف الصبر. تعلمنا في رمضان الصبر، إن الإنسان حتى مع الأطفال اللي يجي عند العصر كده وخلاص تعب يقول اصبر خلاص هانت قربت، ونصبره. هذا التصبر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. أيضا إلى جنب الصبر تعلمنا الشكر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام حتى تورمت قدماه فقالت سيدة عائشة أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ حتى لو كان غفر لك في رمضان ما تشكرش ربنا على انه غفر لك؟ قلت كذلك ان اللي بيعبد ربنا في المواسم نقول له اذا مضى موسم رمضان فهذا موسم الشكر، عندك موسم جديد في هذه الايام. الفائدة التاسعة من فوائد رمضان تعلمنا أيضا عدم تزكية النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله. يقول أبو بكر راوي الحديث لا أدري أكره التزكية أم لا بد من نومة أو ركدة أو غفلة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الرجل صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله، ما تقولش أنا صمت رمضان كله، ما تقولش أنا قمت رمضان كله، ما تزكيش نفسك، ما تقول أتعلمون الله بدينكم، بتعرف ربنا، لا تزكي نفسك ولا تطمئن لعملك ولا تركن، وإنما القضية في أن تخاف وتخشى، كره التزكية ولا بد أيضا من غفلة. الفائدة العاشرة أننا أخذنا في رمضان بعض الأدوية، أهمها في رمضان تحجيم هم الدنيا الطاغي، بمعنى تحجيم الشهوات. لو أن في رمضان في انفلات في الشهوات في موضوع الأكل يعني، إلا أنه اللي بيصوم 14 ساعة من 5 الصبح ل7 المغرب أو من 4 الصبح ل6 المغرب، 14 ساعة ما فيش أكل ولا شرب، عرف إيه قيمة إيه يعني الأكل، ويجي ساعة المغرب لو شرب كوبايتين مية بالتلت بلحات خلصت خلاص، وحس نفسه أنه هو مش محتاج حاجة بعد كده. فلذلك تجد أن خلاص تحجم هم الطعام، إيه 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 هم الأكل يعني، إيه موضوع الأكل، عند المغرب أكل تمرات وشرب شوية مية خلاص خلصت القضية. حس الإنسان المعتكف أنه بينام في أي حتة وينام في أي حاجة وينام بأي طريقة وينام في وسط أي جو، مش شرط بقى الدنيا منورة والناس بتتكلم حواليه ونام، قال لا، ما بقاش فيه هم النوم ان الدنيا تظلم وسكوت وما حدش يعمل حيصة حواليه عشان ينام. فموضوع الشهوات دي اتحجمت، المفروض دي أدوية رمضانية لعلاج الشهوات ولتحجيم الشهوات. فالاستمرار على الأدوية دي، الاستمرار على الأدوية الرمضانية مهم جدا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الحال المرتحل. قيل وما الحال المرتحل؟ قال صاحب القرآن يضرب من أوله إلى آخره ومن آخره إلى أوله كلما حل ارتحل. العلماء الحديث يقولوا أن تفسير الحال المرتحل دي مدرجة في الحديث من تفسير الراوي، لكن كلام النبي الحال صلى عليه صلى الله عليه وسلم الحال المرتحل الذي يحل وإذا حل ارتحل. فلذلك تجد الصائم بيفطر يوم العيد ويصوم من تاني يوم 6 أيام، ودي برضو سنة مهمة جدا. العلماء ذكروا في السر في صيام 6 من شوال أن فيها إشعار بعدم تكره الصيام وعدم الملال من العبادة، إنه بمجرد أن انتهى بدأ مرة أخرى. للحال للمرتحل إنه مجرد ما خلص رمضان بدأ يصوم في شوال، بمجرد ما ختم القرآن بدأ يختم، دخل في ختمة جديدة. استمرار العمل وعدم التوقف، ينتهي من قيام الليل زي ما قال رب سبحانه وتعالى قال وبالأسحار هم يستغفرون، قال الحسن البصري مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله. فهذه هي القضية، أن الإنسان يعيش هذا المعنى، معنى الحال للمرتحل، أنه مجرد ما يحل يرتحل، مجرد ما ينتهي يبدأ مرة أخرى. عايزين نستمر على الأدوية الرمضانية، الأدوية الرمضانية التي حجمت شهوة البطن، حجمت شهوة النوم، حجمت شهوة الكلام بكثرة تلاوة القرآن وكثرة الصلاة، علمتنا الانشغال، شغل ال 24 ساعة في رمضان. لا شك ان كن ما فيش وقت، لمجرد ما تفطر على طول عشان تلحق تصلي التراويح، تخلص التراويح بسرعة عشان تقدر تقرأ وردك، عشان تصلي التهجد، عشان تصلي تسحر، تصلي الفجر، تنام ساعة عشان تجري على شغلك، ترجع من شغلك، وهكذا. شغل الوقت بالطاعات، ملء الوقت ببرنامج من العبادات مهم جدا، حاجة جديدة تعلمناها في رمضان عايزين نستمر عليها وما نضيعهاش. طب خدنا 10 فوائد استفدناها من رمضان نريد أن تستمر بعد رمضان. تعالوا إلى منهج للثبات بعد رمضان. أول حاجة في هذا المنهج تحجيم هم الدنيا الطاغي. في رمضان هناك تحجيم لهم الدنيا نتيجة الضعف الجسماني أثناء الصيام. بعد رمضان بدأت الغفلة والانهماك في الدنيا والانهماك في هم الدنيا سبب لسوء الخاتمة. لا يجتمع حب الله مع حب الدنيا في قلب واحد أبدا. قال بعض السلف: من ادعى محبة الله وأقبل بقلبه على الدنيا فهو كذاب. الحب ربنا لا يقبل بقلبه على الدنيا أبدا، لا يمكن. لذلك أول حاجة نحتاجها للثبات، أول حاجة في هذا المنهج، أول علاج إصلاح الفكرة، إن دماغنا نفسها تتصلح. قطع الناس عن الله حب الدنيا ودوام الفكرة فيها، دوام التفكير في الدنيا، إن هم الدنيا يشغل القلب. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. والآيات الثلاثة المشهورة في التخيير بين الدنيا والآخرة في قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. من كان يريد حرث الدنيا ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذه هي، عايز دنيا ستؤتاها ولكن ليس لك في الآخرة من نصيب. واللي معنى كده ايه؟ نبطل شغل، نقعد في المساجد. قلنا الإجابة الكلام ده 100 مرة. أن تدخل لتأخذ نصيبك من الدنيا لله، لوجه الله، ولا تقبل بقلبك على الدنيا أبدا. هي دي، أنا رايح الشغل أعمل لله لأكف نفسي وعيالي أكل الحرام وسؤال الناس عشان نأكل حلال وأكف نفسي وعيالي، يبقى كده لله. ولما أخرجها لله يبقى ما أعملهاش بمعصية، لما أخرجها لله ما أعملهاش بغفلة، لما أخرجها لله ما أنزعش في الحرام، لما أخرجها لله ما أطمعش في غير ما أحل الله لي. سبحان الله العظيم، كنت في الاكتشافات الرمضانية قلت مشكلة ايه يعني، قلت في شوية حاجات منها في الاكتشافات الرمضانية. الحسد الخفي، من الحسد سهم مسموم خفي سرطاني، لأنه مفاجئ، مفاجئ في اتجاهه، حيث أن أصل الحسد وأكثره ينطلق فيه سهم الحسد من أسفل إلى أعلى. الضعيف، الفقير، المحتاج يحسد الكبير القوي الغني، صحيح؟ أما ما نجده اليوم من حسد وحقد، إن الكبير الإنسان الكبير والغني واللي بينفق ويتصدق تلاقيه بيحسد اللي بيعطيه. شيء عجيب، ده حسد خفي جديد. أن تجد من يحسن إلى الفقير يحسد الفقير. دي رأيناها ولها شواهد واضحة، انك تلاقي واحد غني بيتصدق على فقير وبيحسد الفقير اللي هو بيديله، ينطلق السهم فجأة من أعلى إلى أسفل، يقتل بشدة لأنه يصيب النعمة ويصيب المودة والرحمة، يفجع ويؤسف. تأمل إحسانك، هل يصاحبه رغبة ربوبية في عدم استغناء الناس عنك؟ شيء عجيب جدا واكتشاف جديد. الشاهد ايه؟ ان محتاجين ان نضبط نبض احساسنا بالدنيا، نحتاج ان نضبط نبض احساسنا بالدنيا، هل هو لله ام لشهواتنا؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. إصلاح الفكرة بقطع حب الدنيا عن القلب والانهماك فيها واجعلها همك والانشغال بها. 2 عدم الاسترسال مع الأفكار الشيطانية، قلناها في الاعتصام صون الإرادة قبضا، إن عايزين دماغك تبقى تحت السيطرة ما تسيبش دماغك تفلت منك وتفضل تعيش الأحلام والأفكار الشيطانية. وقف راسك عن الأحلام، وقف أحلامك، امنع الاسترسال مع الأفكار لأن هذه قمة الغفلة. كيف؟ بالانشغال. ما انت لو مشغول مش هتسرح، السرحان يأتي للفراغ. لذلك لإصلاح أيضا الفكرة نبذ البطالة وصحبة السوء، ما تقعدش فاضي، اقرأ قرآن، اذكر الله، اتعلم العلم، صلي، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، اقرأ في كتاب، اعمل حاجة، تقعدش فاضي. وما تصطحبش البطلين. احنا قلنا ان من المعينات على الطاعة في رمضان جماعية الطاعة، الناس كلها صايمة، فنفس الشيء شوف اهل الطاعة وقعد معاهم، ما تقعدش مع الناس اللي قاعدة تعصي ربنا، مع الغافلين. ايضا من المنهج نمرة 2 بقى، نمرة 1 كانت اصلاح الفكرة، 2 اصلاح الشهوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت النار بالشهوات، عارف يعني ايه حفت؟ يعني إذا كانت النار مثل هذا يبقى اللي حواليها اللي بيحف حواليها من جميع جهاتها شهوات، فكل ما تقرب من الشهوات يبقى قربت من النار، كل ما تقرب من الشهوات يبقى دخلت ناحية النار. حفت النار بالشهوات، فالنفس دايما تشتهي المعصية، تشتهي الشهوة، والشهوة تقرب من المعصية التي هي تودي إلى النار. فإذا اشتهت النفس المعصية لم يصل إلى القلب شيء من نور الطاعة. احفظ هذه القاعدة. إذا اشتهت النفس المعصية لم يصل إلى القلب شيء من نور الطاعة. قيل لبعض السلف: هل يشعر العاصي بلذة الطاعة؟ قال: لا والله، ولا من هم بمعصية يشعر بلذة الطاعة. إذا نور الطاعة ولذة الطاعة وحلاوة الطاعة والأنس في الطاعة ما يحصلش العاصي. إلى الذين يشتكون، بيشتكي: أنا رحت الكعبة ومش حاسس عشان عاصي، رايح الكعبة ولسه بيبص للنسوان، بيبص على إيه؟ سواد، وينظر. شيء عجيب جدا، يقول أنا بصلي وبسرع، معاصي هي اللي مضيعاك، والبقرة قرآن بس مش حاسس، في القنوت الناس كلها بتبكي وأنا ما ببكيش، معاصي. توب وانت تحس، توب لربنا وانت تشعر بلذة الطاعة وتشعر بحلاوة الطاعة وتشعر بنور الطاعة. أما تطيع وتعصي، تما دي بتحبط دي، فما تلاقيش الأثر. لذلك إذا قلنا أن النار حفت بالشهوات، فالشهوات هي التي تودي إلى النار عياذا بالله. ولذلك نحتاج أن نجدد خلقا جديدا من أخلاق الإسلام اسمه خلق العفة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. العفة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. يبقى هنا بس عايز عفة في طعمة دي أضيفها، إن القضية مش العفة في الفرج فقط، لا، ده احنا محتاجين عفة اللسان وعفة البطن وعفة الأذن وعفة العين وعفة العقل وعفة الفرج. العفاف، اللهم إنا، ده دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. حين يكون الإنسان عفيف الفكر عفيف العقل، لا تذهب رأسه بأفكاره إلى أي محرم أيا كان، سواء كان في الأكل والشرب أو في التصرف والسلوك أو في النطق والكلام أو في الشهوة والحس. المعنى العام للعفاف، شوف الإنسان اللي لسانه عفيف، عفة اللسان ما ينطقش كلمة وحشة، ودي اسمها تقوى اللسان. ولذلك ورد عن بعض السلف قوله: وجدت التقوى في كل شيء سهلا إلا التقوى في اللسان. التقوى في الكلام، إن الإنسان يتقي الله في كلامه، سبحان الله العظيم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم القلب، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. أهل الجنة عفيف متعفف. اللهم إنا نسألك العفة، اللهم ارزقنا العفاف. وزي ما قلت لك كده، إن العفاف عفة العقل إنه يفكر، عفة اللسان إنه ينطق، عفة الأذن أن تسمع، عفة القلب أن يشتهي، عفة الفرج أن يفعل. محتاجين إصلاح الشهوة بالعفاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والعفاف والعفة من الإيمان، وإنهن يزدن في الآخرة وينقصن في الدنيا. عفة القلب كيف تكون؟ بحماية وحراسة القلب من تصور الشهوات أو التطلع إليها، ألا يكون همه أن يتطلع إليها، لا يهمز ولا يغمز ولا يلمز بها. عفة القلب، إن القلب ما يتشوفش. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام إيه؟ حكيم بن حزام يقول: سألت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني وقال. طلبت منه اداني، وطلبت منه اداني، وطلبت منه تالت اداني وقال لي فأعطاني وقال: يا حكيم ابن حيزام، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. هو ده الخطر، إن اللي ما عندوش العفة دي يبقى زي اللي بياكل وما بيشبعش، يفضل ياكل. النهم ده الحاصل عند كثير من الناس في هذه الدنيا، انه ما بيشبعش، ما بيشبعش. فلذلك حراسة القلب من التشوف والتطلع هي دي معنى من اخذه باشراف نفس، انه متطلع ومتشوف وطالب الزيادة وطمعان في الأكثر. أيضا إصلاح القوة والطاقة. زي ما قلنا أن بعض الناس أحيانا جعلوا رمضان هدف، فبعد أن انتهى رمضان هو خلص هدفه، فما عادش عنده أي قوة ولا أي طاقة إنه يعمل أي حاجة. رمضان خلاص خلص عليه. زي ما قلناها برضو من الاكتشافات الرمضانية، إن بعض الناس عنده مدة صلاحية، زي المواد الغذائية اللي لها مدة صلاحية، لما تقرب مدة الصلاحية تنتهي تتغير لونها، يتغير طعمها، تغير ريحتها. إذا انتهت مدة صلاحيتها تفسد. كذلك بعض الناس مدة صلاحيته 30 يوم بتوع رمضان، بعد الثلاثين يوم خلاص يفسد ويفسد. هو ده الغلط وهو ده الخطر. إصلاح القوة والطاقة يأتي من أي؟ من استمداد القوة من الله القوي. كتير ذكرت الحكاية دي، إن واحد صلى عند الشيخ مرة بيصلي بخمس أجزاء، فكتب ورقة للشيخ: أنت عايز اللي يصلي وراك يبقى له عمود فقري من الحديد الصلب. فالشيخ قال له: إن كنت تقوم بحولك وقوتك فأنت تحتاج إلى ما قلت، أما إذا استعنت بحول الله وقوته فلا تحتاج. هي دي بنقول اللي يقول أنا ما صدقت خلصت رمضان، استعن بالله، جدد قوتك وطاقتك. تجديد القوة والطاقة يأتي حين تسمع قول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعن بالصبر، استعن بالله سبحانه وتعالى واصبر واصطبر، اصبر. والصلاة، سبحان الله العظيم، أنا دايما أقول إن الإنسان اللي بيحب الصلاة، ودي عايز نزرعها في أولادنا، أقول له: يا ابني أنا مش عايزك تصلي عشان أنا بقولك صلي، مش عايزك تصلي عشان أنت خايف مني، أنا عايزك تصلي عشان بتحب الصلاة، بتحب تصلي. وأحب الصلاة إزاي؟ إن أنا أكتر الصلاة فأحبها، فصلي ركعتين وأستشعر القرب من الله والأنس بالله وحب الله وحلاوة الذكر وحلاوة الدعاء. خلص ركعتين وقبل ما أفكر الله أكبر وأجيب ركعتين كمان، وبعد ما أسلم من الركعتين قبل ما أفكر هعمل إيه أصلي ركعتين كمان وركعتين كمان، وأصلي 10 ركعات بعد صلاة الظهر مثلا، قبل صلاة العصر، بين المغرب والعشاء، بعد العشاء، في الضحى. كتر الصلاة، صلي. ودايما أقول مش شرط أنك تصلي بالبقرة وآل عمران، صلي بإن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد، فيش مانع، فيش مشكلة. سبح 3 تسبيحات بس في الركوع والسجود، ما فيش مشكلة، بس صلي، كتر الصلاة. تكثير الصلاة يخليك تحبها ويجدد الطاقة. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبكي ذلك من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات 5 الصلاة زي نهر، بحر، أما تنزل تنتعش وتفوق وتصحصح وتصحى. فلذلك نحتاج نمرة 1 الاستعانة بالله، 2 كثرة الصلاة، 3 الصبر. النهاردة اللي عنده نزلة برد اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، اللي عنده نزلة برد وخد دواء نقول له: مش الدواء مش هيجيب نتيجة من أول يوم، محتاج تخلص الدواء كله 2-3 على ما الدواء يجيب نتيجة. فلذلك بنقول اصطبر، اصبر، ان قدامك 2-3 2-3 2-3 2-3 على ما تلاقي الثمرة. ايضا التوكل، ذكر اهل التفسير في قول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. الحديث في سنده كلام لكنه حسن إن شاء الله. من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. والتوكل زي ما ابن القيم قال ينتظم من معنيين: التفويض والرضا، انك تفوض الامر الى الله وترضى بما قسمه الله. مش التوكل ان تشترط على الله ان يعطيك ما تريد، لا، ان ترضى بما يريد، ان ترضى بما قدر، هو ده التوكل. مش انا توكلت على الله في الامر ده ان ربنا ينهيه لي على ما اريد، لا، ان ينهيه الله على قدر الله وارضى بما قدر، يبقى انا كده متوكل. اما اللي يريد شيء معين يبقى مش متوكل على الله، ده يريد شيء معين. فلذلك التوكل على الله عز وجل يزيد القوة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني كافي، كافي. أيضا علو الهمة بالاجتهاد، إنسان يبقى همته عالية ويجمع بين الأمور كلها في وقت واحد. من عوامل التثبيت بعد رمضان إصلاح الحمية. الإنسان أحيانا، والكلام ده أنا قلته أظن قبل كده، إنه بعض الأمراض الوقاية هي العلاج. ولذلك قلت ان في موضوع النساء مثلا الوقاية هي العلاج، بمعنى ان لو واحد اختلط بالنساء ووقع في عشق امرأة بقى العلاج صعب جدا. العلاج اصلا الوقاية انه ما يعشقش، لانه اذا عشق اللي هم بيسموه الحب بقت مشكلة. والأمر ده يتعرض له أتقى الناس، مهما كان الإنسان تقيا إذا تعرض لهذه الفتنة يقع فيها. فالعلاج الحمية، إنه يبعد، إنه يحمي نفسه، أن يتقي الله، أن يتقي الله. الرجل في قصة الثلاثة أصحاب الغار قال: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. القصة بقى راودها عن نفسها، أصابتها سنة، طلبت منه راودها، مكنته من نفسها، لما جلس بين رجليها قالت: اتق الله. فقام، وراجل تقي اهو، قالت له اتقي الله، قام، بس قام وهو مريض لم يشفى. قال: فقمت عنها وهي احب الناس الي. مشكله ان اللي بيمرض المرض ده ملوش علاج، ملوش حل. فحله انك ما تمرضش، هي دي. مش النساء بس، حب الدنيا، حب الفلوس نفسه مرض برضو، مرض ملوش علاج. فالحمية انك ما تمرضش، ما تمرضش هذا المرض. خذها مني هذه، ان بعض الامراض مش الوقاية خير من العلاج، الوقاية هي العلاج. أن تقي نفسك الوقوع في هذا المرض. اللي بيمرض بحب الظهور، حب الشهرة، وحب مدح الناس وثنائهم، قلما يشفى من هذا المرض. في العجب أحد السلف يقول إيه؟ يقول: ومتى تخربق العبد بهذا الأمر فقلما يخرج من رأسه. العجب، المعجب بنفسه، إذا لقيت واحد معجب بنفسه أدم دخل من دماغه موضوع إنه هو حلو وإنه هو بطل إنه هو احسن من غيره. ادم دخل دماغه صعب جدا انها تخرج من دماغه بعد كده. فلذلك اصلاح الحمية ان الانسان يبدأ فعلا يحمي نفسه من بعض الامراض، الامراض الخطيرة اللي اذا وقع فيها لا شافي الا الله. اتباع الهوى. ربنا قال ايه؟ قال سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ مثل هذا لا يهتدي. من يهديه من بعد الله؟ اللهم عصمنا، اللهم احفظنا، اللهم عافنا، اللهم احرسنا، اللهم نجنا، اللهم اصرف عنا، اللهم الطف بنا، اللهم اعنا، اللهم انا نسألك ان تشفينا، اللهم اعف عنا. بقيت الأخيرة: انطلق بهدوء، انطلق بهدوء. إن سير الهدوء لا يعني التباطؤ، بل اندفع بكل قوتك وطاقتك ولكن بدون ضجة. أستر نفسك وتلطف في سيرك واطلب العون من الله تصل إن شاء الله. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. هذا برنامج سريع سهل للثبات بعد رمضان. أوله الاستفادة من الفوائد العشرة التي خرجنا بها في رمضان، وثانيه 5 عناصر للثبات بعد ذلك. أحبكم في الله وأستودعكم الله، ولقاؤنا القادم بإذن الله تعالى مع مدارج السالكين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.